أخي الكريم، هذا هو الشريط 72 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 44 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 29 من جماد الثاني سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 27 من سبتمبر سنة 2000 من الميلاد.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. وفي نهاية الحديث قال الشعبي لصالح بن حيان: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وقد انتهينا من الكلام على الجملة الأولى: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. وقد حال الحافظ على كتاب العتق في شرح هذه الجملة، والمراد أن العبد المملوك عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لمواليه، فإذا أدى الحقين كان له أجران. وكذلك رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. وهذا هو الشاهد في هذا الباب. وإذا كان هذا مع الأمة كما قلنا فهو في حق الزوجة أولى. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله: ثم قال عامر، أي الشعبي: أعطيناكها، ظاهره أنه خطب بذلك. طيب، إذن هذا الظاهر قد لا يكون مرادا كما سيأتي في كلام الحافظ. ظاهره أنه خاطب بذلك صالحا الراوي عنه، ولهذا جزم الكرماني بقوله: الخطاب لصالح. وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن ما توهمناه أيضا قد توهمه الكرماني، وقد جزم الحافظ بأن الأمر ليس كذلك، فليس خطاب الشعبي هنا لصالح ابن حيان بل لمن سأله من أهل خراسان عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، فأورد هذا الحديث ثم في نهاية إيراده له قال أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قال الحافظ قوله بغير شيء أي من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له، وقوله يركب فيما دونها أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة، تركب فيما دونها أي فيما دون هذه المسألة. قال قوله إلى المدينة أي النبوية، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك. ولهذا عبر الشعبي مع كونه من كبار التابعين بقوله كان، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، يعني قد تعصب بعض المالكية لمذهبهم فقالوا إن هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها على تفضيل المدينة في العلم على سائر البلدان، نعم، وأنها مخصوصة بذلك. قال وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان. قال وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر ابن عبيد الله وهو بضم الموحدة وسكون المهملة قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث بل على الباب كله. قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. طبعا هذا فيه أن الرجل يعلم النساء وأنه قد يخصهن بالموعظة إذا اقتضت المصلحة ذلك، وقد يخصهن بالعلم كذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك. وسبق التنبيه على أنه لم يعرف في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم دروسا لم يعرف في عهده صلى الله عليه وسلم أنه كانت هناك دروس خاصة بالنساء، ولذلك قلت هذا الذي يعني يفعله الكثيرات من النساء الآن يعني يدخل في إطار البدع في الحقيقة، أن يكون للنساء دروس خاصة وكذا وكذا على سبيل أن هذا لا بد منه وأن المرأة لا تتعلم إلا مع المرأة، هذا كلام يعتبر من البدع والمحدثات. إن كانت المرأة تشارك في تعليم أخواتها من باب الإعانة والمعاونة على الخير ونشر العلم فلا بأس، لكن أن يقال لا بد أن يكون للنساء دروس خاصة وأن يكون لهن معلمات منهن، ما علمت عائشة رضي الله عنها النساء في دروس خاصة، وما علمت حفصة رضي الله عنها النساء في دروس خاصة، وما كان للنساء تجمع خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحقيقة تخصيص نظام للنساء يخصهن هو من يعني من أقول من لا نقول من بركات، ليس هذا من بركات، يعني إن صدق التعبير على قول أخينا عبد مالك من بركات الحزبية، هذا من بركات الحزبية، أنهم يجعلون جماعة خاصة بالإخوة وجماعة أخرى خاصة بليش بالأخوات، فيقولون هؤلاء الإخوان المسلمون وهؤلاء الأخوات المسلمات، حتى قد يجعلنا للنساء جمعية خاصة بهن. فهذا كله ليس له أصل، ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وما كان أبدا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأمهات المؤمنين أنتن مسؤولات عن تنظيم النساء، وأنتن مسؤولات عن الاتصال بالنساء، وأنتن مسؤولات عن ترتيب أمور النساء. هذا الكلام كله كما قلت من بدع الحزبيين والحركيين. فإذا تحولت المسألة إلى هذا الشكل الذي نعرفه في هذه الأيام لا يخلو من كونه بدعة. وقد كنت برهة من الوقت، كنت يعني فرحا بنشاط النساء وكذا وكذا، نظرا لما كان يعني يظهر لي في ذلك الوقت من أنهن لهن أثر في أزواجهن وكذا. فلما مضت الأيام وتبينت الأمور وعرفت أن المسألة تشبه نشاط الحزبيين تماما، من جمع أموال خاصة بالنساء، ومن ترتيب لقاءات خاصة بالنساء، بل وقيادات خاصة بالنساء، وتقسيم الأدوار، هذه مسؤولة عن كذا وهذه مسؤولة عن كذا، وهذه وزيرة المواصلات وهذه وزيرة الدعوة وهذه وزيرة الخزانة، يعني نشاط نشاط وتنظيم تنظيم، ولا كأحزاب الرجال ولا كأحزاب الرجال، وهذه يعني المسؤولة عن الميمنة، وهذه مسؤولة عن القلب، وهذه مسؤولة عن الميسرة. وأشد من ذلك أنهن يجمعن الأموال ويضيعن الوقت في الهواتف، ثم ينفقن من أموال الدعوة المزعومة على هواتف، على فواتير الهواتف، بزعم أن كل هذه الفواتير هي في سبيل الله، فتبقى الواحدة تتكلم في الهاتف ساعتين وثلاثة بحجة أن هذا لمطلعة الدعوة، ثم تدفع فاتورة هاتف منزلها من أموال الدعوة بزعم أن هذا في سبيل الله. مصائب ومصائب وحكايات وحكايات عجيبة جدا. فما كان هذا معروفا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما طبعا أنكر عليهن هنا كما يقال، كشر حزب النساء عن أنيابه وأظهر أنه ليس حزبا نسائيا بل إنه وحش كاسر، والله المستعان. فخرجت المرأة عن أنوثتها وصارت المرأة رجلا، وبعض هؤلاء النسوة ما ترضى إلا أن تمشي وزوجها يمشي خلفها يحمل لها الكتب ويحمل لها الأشرطة ويحمل لها عدة الشغل كما يقال، والله المستعان. وعجبت كل العجب عندما سافرت إلى فرنسا وإلى بريطانيا وإلى أمريكا، وإذا بنفس الموضوع يتكرر، يعني وجدت أنه ليس خاصا بمصر، فوجدت هناك أيضا أحزابا سياسية ونشاطا أحزابا نسائية ونشاطا نسائيا أيضا، حتى أخبرت بالعجب العجاب أن يعني واحدة من هؤلاء بدون زوج وبدون محرم رحلت إلى المغرب لتلقى شيخا من المشايخ في المغرب، وتريد أن يعني تلتقي معه وتستفيد من علمه بزعمها، فدخلت على امرأة هذا الشيخ وأخرجت لها صحيح البخاري أو كتابا، وأرتها فيه باب رضاع الكبير، قالت أرضعيني حتى أستطيع أن أجلس مع الشيخ، قالت أرضعيني حتى أستطيع أن أجلس مع الشيخ لكي يستفيد منه مباشرة، فأنا أريد أن أستفيد من الشيخ وجها لوجه، وكونه ليس محرما لي هذا يمنعني من أن أستفيد منه استفادة مباشرة، فأرضعيني. وأخرجت لها أدلة رضاع الكبير، يعني حتى ترضعها فيصير الزوج زوجها أبا لها من ليش من الرضاع، وبالتالي تستطيع أن تجلس معه. وهذا أمر عجيب، وإني والله أخشى بعد أن تجلس مع الشيخ فترة طويلة يعني تقول الشيخ إني راجعت المسألة فوجدت أن الرضاع الكبير لا يحرم، ما رأيك الآن في الموضوع؟ والله المستعان. فالهوى يعمل بصاحبه الكثير والكثير، الهوى يعمل بصاحبه الكثير والكثير، وكما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم. وتحت مسمى طلب العلم ترتكب يعني الموبقات وترتكب الأمور التي يندى لها الجبين، وباسم الدعوة وباسم طلب العلم وباسم الإسلام، والله المستعان. فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة للنساء ولا تجمع النساء ولا دروس خاصة بالنساء ولا تنظيم خاص بالنساء، كل هذا من بدع العصر، من بدع الحزبيين والحركيين. كما حكيت لكم في مرة من المرات أن زينب الغزالي تحكي في بعض كتبها أن زوجها كان يفتح الباب للشباب الذين يأتونها في منتصف الليل من أجل الجهاد، من أجل ماذا؟ من أجل الجهاد، فيفتح لهم الباب ثم يدخلهم غرفة الاستقبال ثم يذهب إلى غرفة نومه ويخبرها بأن الشباب قد وصلوا فقط. وأنه لما تحركت فيه مرة من المرات رجولته وغيرته وأراد أن يكلمها في شيء من ذلك، قالت: لا، أنا اشترطت عليك قبل الزواج إما الجهاد وإما الطلاق، والجهاد عندها مقدم على ماذا؟ مقدم على الزواج. يعني إذا تعارضت مصلحة الجهاد المزعوم مع زواجها فإنها تقدم ماذا؟ تقدم هذا الجهاد المزعوم الذي بسببه يأتيها شباب في منتصف الليل من أجل أن يعدوا العدة ويتربوا حتى يجاهدوا الطواغيت بزعمهم. فهذا الزوج المسكين دوره فقط أنه يقوم من النوم، إيش يعمل؟ يفتح الباب، يدخل الشباب إلى غرفة الاستقبال ثم يخبرها وصل الشباب، وهو يذهب إلى غرفة نومه وينام وانتهى الموضوع. وهذا أمر خطير للغاية، أن تصل الحزبية بهؤلاء الناس إلى هذا الحد، بل ويكتب هذا في الكتب على أنه شيء يفخر به. يعني أن انظر كيف هذه المرأة المجاهدة تجعل الجهاد فوق كل شيء، حتى فوق مصلحة حياتها الزوجية بزعمها. فزوجها عندما قال: ما هؤلاء الشباب الذين يأتون في منتصف الليل؟ قالت: لا، ذكرته بالشرط الذي اشترطته قبل أن يتزوجها، أن الجهاد عندها رقم واحد. يعني باختصار هذه الحزبية هي رقم واحد في حياتها، عندها استعداد أن تتخلى عن زوجها وليس عندها استعداد أن تتخلى عن حزبيتها وعن حركيتها. أفهموها أن المرأة المسلمة يكون لها نشاط ويكون لها كذا، هذا كله من بدع الحزبيين والحركيين، ليس هذا من الإسلام في شيء. فلذلك نقول إن هذا الذي وصل إليه النساء الآن هو نوع من التحزب تأثروا فيه بطريقة هؤلاء الحزبيين الحركيين. ما نعرف تجمعا نسائيا على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يكن للنساء أميرات على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يكن للنساء معلمات خاصات للنساء على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، عائشة قد تذكر رضي الله عنها فائدة عندما يكون عندها امرأة أو ما إلى ذلك، لكن ما هناك تجمع نسائي، وليس هناك حزب نسائي، وليس هناك معلمة خاصة بالنساء، وليس هناك مال خاص بالنساء، وليس هناك طريقة خاصة لتجميع النساء وتعليم النساء. كل هذا من بدع الحزبيين والحركيين، فوجب التنبيه. وهنا الإمام إذا رأى أن المصلحة أنه يخص النساء بدرس خاص بموعظة خاصة فلا بأس بذلك. فهذه وظيفة الرجال وليست وظيفة النساء أبدا. المرأة في هذا كالرجل: بلغوا عني ولو آية، لا بأس، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أما أن تتحول المسألة إلى هذا التجمع النسائي الذي ينتقل من مسجد إلى مسجد ومن بيت إلى بيت ومن كذا إلى كذا. ولعلي ذكرت لكم أن بعض إخواني الفرنسيين لما سألوني هناك عن هذا قال إن يعني مما زاد الطين بلة أن هؤلاء النسوة لا يقبلن الزواج بأحد من هؤلاء الشباب. قلت: احمدوا الله أنهن رفضوكم. أنت يا أخي ابحث لك عن امرأة طيبة فطرية ريفية تخبز لك وتعجن لك، تغسل ثيابك، تطبخ لك طعامك، وتحسن استقبالك. دعك من هذا أميرات المؤمنين هؤلاء، دعك من هؤلاء، أو هذه ما تصلح زوجة أصلا، هذه رجل، هذه رجل خلاص، هذه لا تقبل أن تبقى في البيت، هذه تريد أن تقود السيارة ومن هذا البيت إلى هذا البيت ومن هذا المسجد إلى هذا المسجد ومن هذا. بل بعضهن تسافر بدون محرم بزعم أن هذا لمصلحة إيش؟ لمصلحة الدعوة. والله المستعان. فقلت له: احمد الله أنها رفضتك، ابحث لك عن فتاة فطرية بسيطة يعني تعبد ربها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، وتطيع زوجها. أنت ما تريد هذه التي تريد أن يعني تتكلم عنها، هذه تريد هي أن تكون يعني أميرة المؤمنات، ونحن ما نبحث عن أميرات، نحن نريد امرأة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وطبعا وصل هؤلاء النساء إلى حد عظيم من النشوز والترفع على الرجل، فأصبحت تقول لزوجها لست مطالبة بأن أخدمك، لست مطالبة بأن أجهز لك حاجتك وطعامك، لست مطالبة بذلك. وطبعا أيضا تحت مسمى الدعوة ومن أموال الدعوة المزعومة، هذه تأتي بامرأة تخدمها، بل بامرأتين، بل بعضهن عندها ثلاثة وأربعة يخدمنها، وكله على حساب الدعوة، وكله على حساب إيش؟ على حساب. والله المستعان، والله المستعان، الله المستعان. فيجب التحذير من هذا النشاط الذي يدعى أنه لله وأنه من أجل العلم، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء ولا من العلم في شيء. وكما قلنا نحن إذا ادعينا أننا سلفيون، إذا ادعينا أننا سلفيون فلا بد أن نكون سلفيين حقا وصدقا. هذا لم يكن معروفا في سلفنا الصالح أن يكون للنساء نشاط خاص، وأن يكون لهن تجمع خاص، وأن يكون لهن تحرك خاص، ما كان هذا معروفا في القرون الفاضلة. نعم وجد من النساء من تحمل شيئا من العلم وقد يأخذ عنها الرجال، لكن ليس هناك تجمع نسائي. يعني قد يكون هناك امرأة تحفظ من الحديث كما كانت عائشة رضي الله عنها تحفظ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن الله لها أن تحدث حتى الرجال. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فليس هذا خاصا بالنساء أصلا، بل غالب تلاميذ عائشة رضي الله عنها من الرجال، غالب تلاميذها من الرجال من التابعين بل وحتى من الصحابة. فما كان هناك تجمع النساء ولا نشاط النساء، كل هذا ليس له أصل عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالنساء هنا كالرجال تماما، بلغوا عني ولو آية، لا فرق بين رجل وامرأة في مسألة تبليغ الدين، لكن هذا على وجه العموم. أما مسألة أنها تكون معلمة خاصة بالنساء وأن يكون للنساء دروس خاصة وأن يكون، هذا كله كما قلت من بدع الحزبيين والحركيين الذين ينظمون أحزابهم تنظيما يشبه تنظيم الشيوعيين. فما أخذوا هذه التنظيمات وهذه الترتيبات إلا من الشيوعيين والماركسيين، أعاذنا الله من شرهم جميعا. قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. إذن لما احتاج النساء إلى الموعظة وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم موعظة خاصة، لما احتجن إلى التعليم أيضا خصص لهن يوما يخصهن، هو الذي كان يقوم بتعليمهن. وطبعا يشترط في المعلم للنساء أن يكون ممن يأمن على نفسه من الفتنة، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم للغاية، لأن المرأة تفتن بالرجل كما أن الرجل يفتن بالمرأة، فلا بد أن تتخذ الاحتياطات الكافية. يعني فنبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء يعظهن وأخذ معه بلالا رضي، كما سيأتي في الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس. وعطاء هنا هو ابن أبي رباح المكي. قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تردد من الراوي، يقول الحافظ معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء. قال وقد رواه بالشك أيضا حماد بن زيد عن أيوب، أخرجه ابن نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ أشهد عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه. أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع. إذن هنا العلة في تخصيص النساء أنه ظن أنه لم يسمع النساء، وهذا كان في صلاة العيد، هذا الحديث كان في إيش؟ كان في صلاة العيد، فبعد أن انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد، وخطبة العيد تكون بعد الصلاة، لما انتهى من الخطبة ظن أنه غلب على ظنه أنه لم يسمع النساء نظرا لأنهن في يعني خلف الرجال، فذهب إليهن مخصوص ذهب إليهن خصوصا وأخذ معه بلال وأعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هو ابن علية. قال الحافظ قوله وقال إسماعيل هو المعروف ابن علية، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حارب، طبعا كعادة الكرماني وكعادة الحافظ بن حجر، فالكرماني يقحم نفسه في علم لا دراية له به فيقول هذا يحمل أن على أنه متصل بالإسناد الأول، وطبعا ما يبالي هو أن هذا ما هو من شيوخ هذا وهذا ما يعرف هذا، ما ليس له خبرة بهذا العلم. قال وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقا، انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره. وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي. وقد قلنا غير مرة، هذا الحافظ ينبه أنا ونعيد التنبيه لأنه مهم في الحقيقة، وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي. نعم. وحق للحافظ حقيقة، طبعا كونه يعرف للكرماني علمه بالفقه لا يعني أنه يسكت على أخطائه في الحديث، فالرجل يعني أكثر تكرر هذا منه حتى صار منهجا أنه يتكلم في هذا الباب بالاحتمالات ويحتمل ويحتمل، وطبعا مثل هذا لا ينبغي أن يخوض فيه الإنسان ما دام لا علم له بهذا الفن، كما اضطر الحافظ في موضع من المواضع قال وهكذا إذا خاض الرجل في غير فنه أتى بالعجائب أو بهذا المعنى. نعم. قال نعم. وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وهو صريح في هذا أن المرأة من حقها أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، ولهذا فالراجح ضعف الأحاديث التي فيها أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، هذه الأحاديث لا يصح منها شيء وهي مخالفة لمثل هذا الحديث. أما الأحاديث الصحيحة ففيها أن المرأة لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، فلا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، أما من مالها هي فلا بأس أن تتصدق من مالها ولو بغير إذنه، لكن يستحب لها أنها تستأذن زوجها، فلعله يشير عليها بما هو أفضل، كما حصل من ميمونة أو جويرية لا أذكر الآن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين فقالت له يعني إنها تصدقت بجاريتها، فقال لو سألتني لا يعني أمرتك أو لا أرشدتك لأن تجعليها في أخوالك أو بهذا المعنى، يعني حتى تكون صدقة يعني وإيش وصلة رحم، تكون عتقا وصدقة وصلة رحم، لو جعلتها في أخوالك لكان أفضل، يعني فالمستحب للمرأة أيضا نظرا لأن المرأة في الغالب، وهذا هو أصل حال النساء، أن المرأة في الغالب لا دراية لها بأمور يعني المعاملات خارج بيتها، كان في النساء يعني تجارا، خديجة رضي الله عنها كانت تاجرة لكن ما كانت تخرج، هي ما هي سيدة أعمال بالمفهوم العصري أنها تعمل صفقات وتعقد اتفاقات وتقابل الرجال ولو حتى من وراء حجاب، يعني هذا ما كان معروفا حتى ولو في الجاهلية، ما كانت المرأة سيدة أعمال بالمفهوم العصري، لكن عندها مال وتنظر رجلا أمينا يكون معروفا بالأمانة يتاجر لها في مالها، أما أنها هي التي تخرج للسوق وهي التي تقابل الرجال وهي التي تعقد الصفقات، هذا ما كان معروفا ولا حتى في الجاهلية. وكانت امرأة ثرية وكانت تبحث عن الرجل الأمين الذي يتاجر لها في إيش؟ في مالها. وهذا هو يعني مقتضى الفطرة، أن المرأة لا تخرج من بيتها، المرأة تبقى قريرة البيت، وإنما يتاجر لها الرجال، توكل من تراه أمينا من الرجال. حتى إنها رضي الله عنها لما يعني عرفت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عملت؟ تزوجته، وهذا لا بأس به. وكذلك قول تلك المرأة الطيبة ابنة الرجل الصالح التي قالت لوالدها، ولعلها كانت تشير لكن حياءها يمنعها من أن تقول زوجني إياه، قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت فيه الأمانة وعرفت فيه العفة، عرفت، فأشارت على والدها بهذه المشورة، وهو بمجرد هذه الإشارة فهم، إن اللبيب بالإشارة يفهم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما قال إني أريد أن أستأجرك، إنما قال إني أريد إيش؟ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني جعل العمل عنده أجيرا، جعله ماذا؟ صداقا للبنت. وهذا لا شك يحل مشكلات كثيرة، أن الرجل يعني زوجا للمرأة يمكن أن يكون التعامل أسهل، والحلال فيه غنية عن الحرام. فالمرأة لا تخرج من بيتها لا لتجارة ولا لغيرها، وإنما يكون هذا خروج المرأة لمثلا خدمة زوجها في مزرعته، أو هذا يكون في أضيق الحدود وللضرورات، ما يكون أصلا أصيلا أنها تخرج من البيت. وإذا خرجت فكما قلنا تخدم زوجها أو في مال والدها، كما كانت تلك الفتاتان تخرجان بالغنم وليس عندهما أحد يسد هذا المسد. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما سألهما عن والدهما، لكن أجابتا بسبب خروجهما من البيت. وهذا يعني يبين أن المرأة في الأصل لا تخرج من البيت ولا تخالط الرجال وهكذا. فذكرت أمرين مهمين، أنهما ليس لهما عائل إلا الوالد، والوالد شيخ كبير، فاضطرت للخروج. ثم ذكرت لموسى عليه السلام أنهما لا تخالطان الرجال، ليس معنى أن الضرورة ألجأتهما للخروج أنهما تخالطان الرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ننتظر حتى ينتهي الرجال، ثم إذا انتهى الرجال نحن نتقدم إلى الماء بعد انصراف الرجال. فالمرأة إذا اضطرت للخروج من البيت لا بد أن تتعفف، ولا بد أن تكون حيية، ولا تنسى أنها أنثى، ولا تنسى أنها امرأة. وليس أبدا من الذكاء في شيء أنها تتحول إلى رجل، أو أنها تقول أنا مثل الرجال لا فرق بيني وبين الرجال. فالشاهد أنه المرأة لا بأس أن تتصدق من مالها ولو بغير إذن زوجها، لكنها تستشيره، يستحب لها الاستشارة. أما مال الزوج فلا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها إذنا عاما، وإلا احتاجت إلى إذن خاص. نعم، إن أذن، قال لها مثلا أذنت لك أن تتصدقي من مصروف البيت أو من طعام البيت، أو أن تتصدقي من مالي ولو بدون رجوع إلي، إذا أذن لها إذنا عاما فبها ونعمت، وإلا فلا بد من إذن خاص. قال نعم، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، يعني فيه طبعا أنه وعظهن وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، أمرهن بالصدقة. يا معشر النساء، هذا ليس في هذه الرواية طبعا، لكن هو في الحديث، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فدل على أن الصدقة من الأسباب المكفرة للذنوب والخطايا، وأن الصدقة من الأسباب التي تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. طبعا هنا ترجم هو بالعظة ولم يذكر التعليم. قال الحافظ: قوله باب عظة الإمام النساء، نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. وهذا في الحقيقة يقطع طريق الفتنة، لأن هذا الباب لو فتح ونعرف ما يحصل من البلايا والطوام فيما يسمى بالدروس الخاصة بالنساء التي يلقيها رجل، فقد يؤدي الأمر إلى فتنة عظيمة، فيبدأ الرجل معلما وينتهي به الأمر شيئا آخر. ثم إذا هو تزوج أربعة ماذا يكون الحل؟ لابد أن يطلق واحدة من الأربعة حتى يستبدل. وما نهاية هذا الموضوع؟ نهايته أنه يبقى هكذا، كلما رأى امرأة فأعجبته، أو إن شئت قلت كلما رأته امرأة فأعجبها، أنه يبقى يطلق هذه ويتزوج الأخرى، حتى صار هذا في زماننا للأسف من يعني معالم الدعوة، لا أقول معالم، معالم الصحوة، صار هذا من معالم الصحوة، أن يتزوج الرجل وأن يطلق وتزوج يطلق وتزوج، هذا من البلايا التي ابتلينا بها. فهنا من الذي يقوم بتعليم النساء؟ الإمام، أو من يقوم إيش؟ أو من يقوم مقامه، يعني لابد أن يكون هذا الذي يتصدر لتعليم النساء لابد أن يكون مؤهلا لمثل هذا، لابد أن يكون أهلا، أن يكون معروفا بالأمانة، أن يكون مؤتمنا في دينه، ليس أي أحد، ليس أي إنسان يقوم بتدريس النساء، هذا أمر خطير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فلا بد من الحذر في هذا الباب، لا بد من الحذر في هذا الباب، وألا يخوض فيه إلا من يأمن على نفسه الفتنة، ولا بد أيضا أن يتخذ الاحتياطات الكافية، لأنه إن أمن على نفسه الفتنة فقد لا يأمن الفتنة على من؟ على النساء. يعني أنت تأمن على نفسك متزوج والحمد لله متعفف، طيب هل تأمن على النساء؟ ما تأمن. فلا بد أن تتخذ الاحتياطات الكافية، ما يتبسط، لابد أن يكون كل شيء في حدود. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يتوسع في مثل هذا. قال: نعم، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث: فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله: إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. واستفيد التعليم من قوله: وأمرهن بالصدقة، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. إذن هنا الحافظ أشار إلى فائدة لما تنبه إليها، أنه جعل كلمة فوعظهن دليلا على الشق الخاص بالموعظة، وأمرهن بالصدقة جعل هذا داخلا في ترجمة الإمام البخاري وتعليمهن، يعني هذا مثال للعظة، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فيكون هذا التعليم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، فتكون الترجمة، يكون الحديث شاهدا للترجمة بشقيها: العظة والتعليم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي إذن بهذا القدر الليلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.